لا إله إلا الله بيديك يا رب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل، وهو من مهمات مسائل البيوع، يحتاج إلى مسائله المكلف في خاصة نفسه ليرفع الحرج والإثم عنه في معاملاته، ويحتاجه المفتي لكثرة الأسئلة فيه، ويحتاجه القاضي لكثرة النزاع بين العاقدين فيه، فإن بعض المسائل قد يحتاجها المكلف في خاصة نفسه ولا يحصل فيها نزاع بين طرفين. وهذا الفصل يشتمل على أربع مسائل: التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به القبض، وضمان المبيع ما بين العقد والقبض يكون على من، ويختمه بالإقالة التي هي آخر شيء في عنوان الباب. وقبل أن نبدأ في كلام المصنف رحمه الله، لنتصور ما سيذكره المبيع على ثلاثة أنواع: مبيع يحتاج إلى توفية أو استيفاء، ومبيع لا يحتاج لذلك، ومبيع متردد بين النوعين، أعني فيه خلاف. مبيع يحتاج إلى توفية واستيفاء، وهو على أربعة أنواع: المكيل والموزون والمعدود والمذروع. المكيل كالتمر والحب، الموزون كالحديد، المعدود كالغنم أو الجوالات أو نحو ذلك، المذروع كالأراضي والأقمشة. هذا النوع من المبيع يحتاج إلى توفية أو استيفاء، توفية من البائع أو استيفاء من المشتري، بمعنى أن يتثبت من وزنه ومن أو كيله أو عدده أو درعه قبل أن يتصرف فيه. النوع الثاني الذي لا يحتاج إلى شيء من هذا، وهو ما يباع برأسه كالدار كالسيارة كالعبد كالشاه الواحدة كالجوال الواحد. النوع الثالث ما هو متردد وفيه خلاف بين النوعين، وهو المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع إذا بيع جزافا، قال: تشتري مني هذه الصبرة بألف من التمر؟ قال: اشتريته. لم يقل: تشتري مني خمسة آصع من التمر بكذا وكذا، وإنما قال: هذه الصبرة، دون نظر إلى كيلها. فهل يلحق بالأول أو يلحق بالثاني؟ هل يلحق بالأول؟ فلا بد أن يتأكد من كيله ووزنه ولا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أو يلحق بالثاني فيجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. وبناء على هذا التنويع، فما يحتاج إلى توفية لا يجوز التصرف فيه، وهذه أول مسألة سيذكرها المصنف، لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بعد أن يستوفيه ويتأكد من كيله أو وزنه أو عدده أو ضرعه. لماذا؟ حتى لا يحصل النزاع بين المتبايعين، قد يبيعه على أن السيارة فيها 100 كرتون من التمر أو من الأجهزة، ثم إذا أخذها المشتري وذهب بها إلى بلده وجدها ناقصة فيحصل النزاع، أو يتصرف فيها قبل أن يعدها أو قبل أن يكيلها، يتصرف فيها قبل ذلك فيقع في إشكال من جهة أنه باع شيئا لم يدخل في ضمانه بعد، أو أن هناك علة ثالثة أشار إليها ابن عباس رضي الله عنه، وهي أنه ربما بادل دراهم بدراهم دون أن يقبض السلعة، فيشتري تمرا ب1000 وقبل أن يقبضه يبيعه ب2000، فكأنه دفع 1000 وأخذ 2000 والتمر ليس في ضمانه بعد، فكأن فيه شبها بالعينة، وهو ليس كذلك، لكن هذا من ورعهم رحمه الله. ففي هذا الفصل سيذكر هذه الأنواع الثلاثة، ويذكر حكمها، ويذكر الإقالة، وقبل الإقالة أيضا سيذكر مسألة الضمان، المبيع قبل البيع فهو للبائع وفي ضمانه، بعد البيع والقبض صار في ضمان مشتري، هناك مرتبة ثالثة بعد العقد وقبل القبض في ضمان من؟ إن كان من النوع الأول ولم يستوفى بعد فهو في ضمان البائع، إن كان من النوع الثالث الذي لا يحتاج إلى توفية وبعد العقد وقبل القبض فينظر هل البائع منع المشتري من القبض حال بينه وبينه فيضمن، خلى بينه وبين المبيع فلم يقبضه المشتري فرط في أخذه فيكون من ضمان المشتري. هذا مجمل ما سيذكره، واستتبعوا ما هذا في أذهانكم أثناء كلامه رحمه الله حتى يستقيم لكم. نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم.
إذا اشترى شيئا، إذا تم عقد البيع فهناك 4 أحكام تثبت. الحكم الأول صحة العقد، متى نحكم بصحته؟ إذا اجتمعت الشروط 7 التي تقدمت معنا. الحكم الثاني لزوم العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الحكم الثالث انتقال الملك، فملكية المبيع تنتقل من البائع إلى المشتري بلزوم العقد. الحكم الرابع جواز التصرف، التصرف يجوز أو لا يجوز، هذا هو محل البحث. وهناك يمكن أن يزاد الخامس، وهو ضمان المبيع بعد لزوم العقد على من؟ هو الذي أيضا سيحتاج إلى بحث، يحتاجه من؟ المفتي ليفتي المستفتي، والقاضي ليرفع النزاع لو حصل نزاع بين قاضي بين بائع ومشتري. هذه واحدة. نعود إلى كلام رحمه الله، ومن اشترى. إذن البحث الذي معنا هو في عقد بيع وشراء. أما لو أنك حصلت على مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بغير الشراء فلا يدخل فيما سيأتي. ومن اشترى، فلو ورثت مكيلا، ورثت دارا من التمور أو مزرعة أو غنمتها في جهاد في سبيل الله عز وجل أو غير ذلك، وهبت لك وصية قبضتها بعد موت الموصي، فهذه لا تدخل فيما سيأتي، لك أن تتصرف فيها قبل الكيل وقبل الوزن. فهذا الحكم فيما ملكه بالبيع، فما ملكه البيع لا يتصرف فيه قبل قبضه إن كان من الأنواع 4 التي أشرنا إليها. طيب، أما ما ملكه بالإرث أو الوصية أو الغنيمة فيصح تصرفه فيه قبل قبضه، قال شيخ الإسلام بلا خلاف بين العلماء. ومن اشترى مكيلا، مكيل اسم مفعول، مكيل أصله فعيل بمعنى مفعول، أصله مكيود، كمبيع مبيوع. من اشترى مكيلا ونحوه، ما الذي يأخذ حكم المبيع؟ قلنا هي أربعة: مكيل، موزون، معدود، مذروع. هذه الأنواع الأربعة هي التي تفتقر إلى تثبت. فالمكيل يجوز شراؤه، وشراء المكيل على نوعين: إما بالكيل وإما بالجزاف، وإما بالجزاف. هل حكمهما واحد؟ فيه خلاف سيأتي. الجزاف كأن يشتري قفيزا من صبرة، قفيز من صبرة، أو وسق من صبرة، أو رطل من زبرة حديد، آتوني زبر الحديد، أخذ رطلا قال أعطني رطلا، أعطني كيلو من هذا التمر بكم؟ قال بمئة، قال اشتريت. هل له أن يبيع هذا الكيلو الذي اشتراه وهو لم يقبضه بعد، لأنه اشتراه جزافا؟ اشتراه جزافا أو لا؟ فيه التردد الذي تقدم. قال مكيلا ونحوه، وهو الموزون كالذهب، والمعدود والمعدود وهو الغنم كالغنم، والمذروع كالأرض والقماش. صح هذا الحكم الأول، صح البيع، ولزم هذا الحكم الثاني، ينتقل الملك هذا الحكم الثالث، يعني نثبت أحكام البيع ويثبت الملك ولو كان المبيع لا زال في مدة الخيار. قال ولزم بالعقد، لكن الشارح قيد اللزوم هذا في حالة، في حالة ما لم يكن هناك خيار. ما هو الخيار؟ القثاء. الخيار خيار مجلس أو خيار، أو خيار شرط. إذا كان هناك خيار شرط فلن يلزم العقد إلا بمضي مدة الشرط. إذا كان هناك خيار مجلس فلن يلزم العقد إلا بالتفرق. هذا على المذهب، وهو مذهب الشافعية، ومر معنا خيار المجلس. قال الحكم الرابع: ولم يصح تصرفه فيه. فيه الضمير يعود على ماذا؟ على المبيع المكيول أو الموزون أو المعدود أو المذروع. الكلام فيه هنا لا يصح تصرفه فيه مطلقا، أو لا يصح تصرف فيه مع أجنبي ويصح التصرف فيه مع البائع. هل يجوز له أن يتصرف فيه مع البائع نفسه فيقول تشتريه مني بعد أن تمت الصفقة الأولى؟ قال تعود تشتريه مني تربحني وأعيده لك، يمكن أن تعود الصفقة، أو لا يجوز. فشيخ الإسلام رحمه الله اختار الجواز معه حتى لو لم يكتل ولم يزن ولم يعد ولم يذرع، لقلة الغرر هنا. ويجوز له أيضا أن يشاركه فيه، يشتري منه النصف ويقول نكون شركاء في المبيع. طيب، ولم يصح تصرفه فيه. التصرف نوعان: تصرف بمعاوضة، هذا نوع، وهناك أو فيما هو معنى المعاوضة، وهناك تصرف آخر، تصرف تبرع. ما الذي يقصد بالتصرف الذي لا يصح؟ يقصد التصرف الذي يكون بمعاوضة، ببيع، بإجارة، برهن، بحوالة، هذه عقود معاوضات، بهبة، لأن الهبة هي تبرع لكنها قد يقصد بها الثواب، ففيها معنى المعاوضة. فهذا الذي لا يصح تصرف فيه. أما لو تصرف فيه بتصرف آخر ليس فيه معاوضة، اشترى عبدا، اشترى عبيدا من شخص وهم لا زالوا في ملك البائع، هم عشرة، هؤلاء يفتقرون إلى ماذا؟ إلى عد، إلى استيفاء بالعد، توفية بالعد، فقال هم عتقاء، يصح اعتاقهم لأنه لا يريد المعاوضة بهذا، ولتشوف الشريعة للعتق. قال هؤلاء العبيد أوصي بهم لخدمة طلاب العلم، يصح ولو لم يقبض، لأن الوصية حتى بالمعدوم والمجهول يتجوز، وستأتي إن شاء الله في كتابي الوصايا. يصح أن يجعل المبيع هذا الذي لم يقبضه بعد اشترى ناقلة من التمور وأعطاه الثمن وقال اتركها عندك، لا يجوز له أن يبيعها حتى يعدها، يعد الكراتين أو يكيلها. تركها عند البائع وذهب إلى البيت وخطب امرأة وطلبت مهرا، قال الشاحن المليئة بالتمور هي مهرك، يصحها مع أنه لم، لأن هذا التصرف لا يقصد به المعاوضة المالية، وغاية ما في الأمر لو حصل خلاف في المهر هذا فقد ترجع إلى مهر المثل. كذلك لو كانت الشاحنة هذه للمرأة وخالعت زوجها، قالت خالعتك، طالبت الخلع بما في الشاحن من التمور وقبل، صح قبل ولو لم تقبض هذا. كذلك لو وصى بها لا يقصد التبرع كما قلنا. فهنا في قوله ولم يستطع تصرفه فيه، الشارح رحمه الله بين ما هو هذا التصرف وهو ما في معنى المعاوضة. قال
ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه.
أو حوالة، سواء أحال على هذا المبيع أو أحال به، هناك حوالة على المبيع وحوالة بالمبيع، فرقنا بينهما في درس الأشباه والنظائر يمكن أن يرجع إليها بعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا أمنع إلا من البيع، أما الهبة والرهن والحوالة أجوزها. لماذا؟ قال لأن الدليل الذي سيأتي معنا لم ينص إلا على البيع، من ابتاع طعاما فلا يبعه، وما سواه يبقى على أصل الإباحة. هذا حتى تتصوروا كلام أهل العلم في هذه المسائل. قال كالوصية، كما أنه يجوز أن أوصي بهذا قبل قبضه، يجوز أيضا أن أهبه أو أن أرهنه أو أن أحيل عليه، وهذا فيه قوة، لأن الهبة وإن كانت قد يقصد بها المعاوضة لكن فيها نوع تبرع. كذلك الرهن غاية ما في الأمر أن يستوفي من قيمة هذا المبيع، ولو خرج ناقصا فيستوفي بقدره. كذلك الحوالة، لو بقي له شيء في ذمة المحيل يطالبه به، ففيه نوع قوة. قال حتى يقبضه، هذا النوع من المبيع الذي يحتاج إلى توفية المكيل الموزون المذروع المعدود باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه. قال لقوله
عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه،
لأنه يحتاج إلى قبض وتثبت. قال الموفق رحمه الله لا أعلم في هذا خلافا إلا ما حكي عن عثمان البتي، وعثمان هذا كثير الشذوذ، فإنه أجاز بيع كل مبيع قبل قبضه. قال ابن عبد البر المالكي علينا وعليكم عليه رحمة الله مثل هذا لا يلتفت إليه، مثل هذا القول أو مثل هذا القائل لا يلتفت إليه، يعني لا يقدح في الإجماع. هذا باتفاقهم في هذا النوع من المبيع. النوع الثاني فيه خلاف سيأتي في محله إن شاء الله. من ابتاع، يعني اشترى طعاما، قوله من ابتاع فيه عموم، سواء ابتاعه بالكيل أو ابتاعه جزافا، وهذه سيأتي فيها الخلاف إن شاء الله. حتى يستوفيه في لفظ اللي حتى يقبضه، وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب بيع المبيع قبل قبضه في كتاب البيوع، مر معنا في شرح الصحيح. وفي لفظ المسلم حتى يكتاله، وفي زيادة مدرج من كلام ابن عباس في البخاري، قال ابن عباس ولا أحسب غيره إلا مثله، وهذه الجزئية في الحديث لها ارتباط بالنوع الثاني، لا أحسب غيره يعني من المعدودات، من غير هذا النوع الذي تباع براسها كالدور والعقار، أحسبها مثل هذا لا يجوز التصرف فيها إلا بعد قبضها، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. وجاء عند أبي داود نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والعلة كما قال الشيخان شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله وغيرهما، عدم القدرة على التسليم. لو باع شيء لم يقبضه بعد، يعني لاحظ دقة فهم الفقهاء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى إلا لعلة. لو اشترى شاحنة فيها تمور ب100,000 وقبل أن يقبضها
اتصل على تاجر قال تشتري مني هذه الشاحن، عندي شاحن التمر وصفه كذا وكذا، من العجوة، من السكري، من الصفري، من كذا وكذا، عدده كذا، تشتريه مني؟ قال كم؟ قال ب150. قال اشتريت. إذا سمع البائع الأول أنه ربح 50,000 سيحسده ويسعى في فسخ البيع بكل طريقة، ويتعرف على المشتري ويظن أنه غبن، قد لا يكون هناك غبن وإنما هذه أرزاق. فقالوا لا يجري عقدا المشتري هذا حتى يقبض، فالشريعة تريد دفع مثل هذه المفسدة. فقالوا عدم القدرة على التسليم فقد يمنع البائع المشتري من القبض أو يتحايل على فسخ الصفقة حسدا أو طمعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، هذا المبيع لم يدخل في ضمانك بعد، لا زال في ضمان البائع، لأنك ما اكتلته، ما وزنته، ما عددت ما فيه، ما ذرعته إن كان مما يضرع. وفيها أيضا العلة التي ذكرنا عن ابن عباس أنها ربما يكون فيها شبهة دراهم بدراهم، والمبيع غائب عن اليد، غائب عن اليد. نعم.
ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به.
ووصية به، ويصح عتقه، عتق من؟ العبد المبيع. والعبد المبيع له حالتان، إما أن يشتريه من عبيد أو أن يشتريه، يشتري عبيدا فيعتقهم، وهذا كله جائز، يصح العتق بالإجماع في الحالتين، سواء اشتراه وحده أو اشتراه عبدا من عبيد. ويصح جعله، أي المبيع المكيل هذا أو الموزون أو المعدود أو المدروع، مهرا، أو أن تجعله المرأة عوض خلع. هناك غرر لكنه يسير، ويمكن الرجوع عند التعذر إلى مهر المثل في المهر. والوصية به، لأن الوصية يجوز أن يوصي ولو بالمعدوم، سيأتي إن شاء الله معنا في الوصايا بالمعدوم والمجهول. نعم.
وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه.
هذا النوع الذي قلنا هو متردد بين النوعين، هنا يقول يصح التصرف فيه قبل أن يقبض، لأنه اشتراه جزافا، قال أشتري هذه الصبرة جزافا، والبائع ما قال له عندي 5 أوسق أو 100 صاع تشتريها مني بكذا، لو قال 100 صاع فيلزم المشتري قبل أن يتصرف أن يتأكد أنها 100. أما لو قال هذه الكومة فاشتراها، فله أن يتصرف فيها قبل أن يدري ما تشتمل عليه من آصع أو من أوسق. فهنا صح هذا في رواية، في رواية أيضا لا تصح، وهو مذهب أكثر أهل، لا يصح ولو اشتراه جزافا لعموم الحديث السابق. اختار هذا الخرقي رحمه الله في مختصره والشيخان عليهما رحمة الله، وقالوا يمكن أيضا للبائع هنا أن ينكر البيع إذا رأى أنه غبن أو ينكر طمعا وحسدا، فيمنع كذلك. لماذا جوزه هنا؟ قال لقول ابن عمر
رضي الله عنه: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري،
حيا أو حبا مجموعا. هذا الأثر عن ابن عمر ذكره البخاري تعليقا، لكن كما قال المحشي رحمه الله وغيره هذا الدليل لا يطابق المدعى، لأن الضمان، كون الضمان المشتري، لا يلزم منه جواز التصرف لعموم الحديث السابق، وهذا أولى، ما دام أنه عرض للكيل فلا يتصرف فيه حتى يقبضه ليرتفع الغرر، لأنه لو باعه قبل أن يقبضه باع شيئا لم يدخل في ضمانه بعد. قال فهو من مال المشتري، هذا إذا صح فهو يتكلم عن الضمان لا عن جواز التصرف. نعم. انتهينا من نوعين، من النوع المكيل وما في معناه، والنوع الذي قلناه متردد. طيب، سيبدأ الآن في الكلام عن الضمان، عن الضمان، ثم يعود للنوع الثاني. قال
وإن تلف المبيع بكيل ونحوه، وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. وكذا لو تعيب قبل قبضه.
حتى يستقيم لك ما سيقوله في الضمان، اعلم أن المبيع يتعرض للتلف ما بين العقد والقبض، فإذا تلف فلا يخلو من أربعة أحوال: أن يتلف بآفة سماوية، أو يتلف بفعل البايع، أو يتلف بفعل المشتري، أو يتلف بفعل الأجنبي. هذه أربعة أحوال. أن يتلف بآفة سماوية، هنا يفسخ البيع، قال تشتري مني هذه السيارة، أو تشتري مني هذه، عندي هنا 100 كرتون من التمر في الحلقة، قال تشتريها مني الكرتون بعشرة، قال اشتريت، وقبل أن يعدها أو يكتالها جاء المطر وأفسد المبيع، أفسد المبيع أو أخذه السيد، هنا يفسخ المبيع، لأن المبيع الذي هو ركن في البيع، البيع فيه بائع ومشتري ومبيع وصيغة، فهنا ليس هناك مبيع فيفسخ البيع. بعض الفقهاء ألحق، وذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، ألحق ما يتلف بفعل فاعل لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه، كأن يبيعه كيس شعير، كيس شعير، قالت أو أكياس من الشعير، أو أوسق أو آصع من الشعير، تشتري مني هذا بكذا، قال اشتريت، قبل أن يكتالها جاءت غنم وأكلت الشعير، كانت عددها كثير، تلف المبيع يفسخ أيضا هنا، لأننا لا يمكن أن نضمن الغنم، لا يمكن أن تضمن الغنم. وذكر الشيخ أيضا لو كان الإتلاف بفعل أجنبي لا يمكن تضمينه كسلطان أو جيش، فهنا نفسخ المبيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ذهبت الثمرة، ذهب المبيع، لماذا تأخذ الثمن؟ لماذا تأخذ الثمن؟ لكن هذا الحكم لو حصلت التلف بعد العقد وقبل القبض، أما إذا حصل القبض اشترى منه حاوية طعام من الصين وأرسلها وفي البحر غرقت السفينة بما فيها من المبيع، ما فيها من الأجهزة، باخرة بما فيها من السيارات، هل يضمنها البائع؟ لا، حصل إيش؟ حصل القبض، نقلت، بدأ هذا ينقلها، واضح؟ لكن هناك حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هل هي على الوجوب أو على الاستحسان؟ فيه خلاف بين الفقهاء، قد يحصل المبيع جائحة، يشتري مزرعة من النخيل ويأتي البرد يتلف المزرعة كاملة، أمر بوضع الجوائح، هل هي على الوجوب أو على غيره؟ فيه خلاف، لا نتشتت في المسائل. قال رحمه الله: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه كالموزون ونحوه أو بعض المبيع قبل قبضه فمن ضمان البائع. طيب ماذا لو لم يتلف لكنما اشترى غنما وتوالدت أولادها لمن؟ ها؟ للبائع لأن الضمان عليه، أو للمشتري لانتقال الملك؟ ها؟ هذا محل بحث سيأتي إن شاء الله. نعم.
وإن تلف المبيع المذكور،
يعني بعض الفقهاء يقول له للمشتري لأنه صار ملكا له، تم العقد ولزم بالبيع وليس هناك خيار، ليس هناك خيار، وتضمين هذا تضمين البائع فقط لعدم القبض. طيب قال: وكذا
لو تعيب قبل قبضه،
يعني لو تعيب لم يتلف لكن صار به عيب لا يمكن أن يعمل به، الجوال لا يمكن أن يعمل بسبب هذا البيع، أو السيارة يعني حصل فيها عيب لا يمكن أن تمشي، فلا يزال في ضمان البائع، يضمن ماذا؟ يضمن المبيع كاملا أو يضمن العيب. نعم.
وإن تلف المبيع المذكور
متى ينتقل الضمان للمشتري؟ إذا قبض أو مكنه من القبض فأبى أن يقبض، قال خذ غنمك، خذ تمرك، خذ حبك، قال لا لن أخذه، فهنا ينتقل ضمائر المشتري. وإن تلف
المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع.
طيب، تلف المبيع المذكور، ما هو المذكور؟ ها؟ موزون، مكيل، معدود، مذموم. بآفة سماوية كمطر وبرق وبرد لا صنع لآدمي فيها، وذكرنا ما يمكن أن يلحق به لو كان من فعل ماشية ويد المالك ليست عليها، لو كانت الشاة في يد المالك وتركها تأكل فيضمن رب الشاة، لكن لو جاءت وليس عليها يد. طيب، بطل الشارح قال أي انفسخ، وهذا هو الصواب. البطلان لا يكون إلا مع اختلال شرط أو فقد ركن. الصواب أن نقول انفسخ، يعني صح العقد لكن نحكم بفسخه من لحظة التلف، من لحظة التلف. وأما ما قبل هذه اللحظة من نماء ونحوه فله حكم آخر، انفسخ البيع. طيب، هذه حالة. نعم.
وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.
نعم، يخير أن يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. اشترى 10 أوسق بألف، إذن الوسق الواحد بكم؟ 100. تلف 5، بقي 5، يأخذها 500 أو يرد الصفقة كاملة. قد يقول لا أستطيع، لا حاجة لي بخمسة، أنا أريد الصفقة كاملة. طيب،
وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتر بين فسخ البيع.
التلف قد يكون من المشتري نفسه، فهذا أتلف ماله، تم العقد وهو الذي أتلفه، فلا خيار له، ويمضي البيع ويسلم الثمن للمشتري. قال تبيعني هذا الجوال بألف، قال بعتك، قال أعطني الجوال، أخذ الجوال فسقط من يده وتكسر، تم البيع. لا يمكن له يقول لا زال لي الخيار الآن في المجلس، البيعان الخيار، يقول البيعان الخيار والسلعة قائمة. وقد يكون التلف بسبب ذكرنا الجوال وهو لا يصلح مثالا هنا لأنه غير مكين، لكن عاد اقبلوه وخذوا غيره. التلف قد يكون من البائع، هذه الحالة الثالثة، وقد يكون من الأجنبي، من البائع أو من الأجنبي غير العاقدين، الأجنبي المقصود به غير العاقدين. فيخير المشتري، يعني لا يفسخ البيع، لا يفسخ البيع. هناك بالآفة السماوية يحكم بالفسخ لعدم إمكان التضمين، أما هنا لا نفسخ، نضمن. يخير بين ماذا؟ بين أمرين، بين الفسخ أو الرجوع. قال خير مشتر
بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما.
تمام، إذا إما أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بما أخذ من ثمن، يقول رد لي الثمن وسلعتك التالفة بين يديك كما لو رده بعيب، وإن كان لم يسلم الثمن بعد فيذهب ويتركه وما تلف، فلا زال مضمون على البائع. أو لو أراد المشتري أن يمضي الصفقة ويطالب المتلف بالبدل، قد يكون هذا أحسن له، قد يكون الأحسن له أن يرجع بالثمن. هذا في حالة ما لو علم من السوق أن أسعار المبيع نقصت، فالأفضل له أن يرجع بالثمن ويشتري بسعر أقل. لكن لو علم أن المبيع غالي في السوق، فالأفضل له أن يطالب بالبدل، فيمضي ويطالب المتلف سواء كان الأجنبي أو البائع ببدله. ما هو بدله؟ بدله إما المثل في المثل أو القيمة في القيمة، ما له مثل يطالبه بمثله، التمر له مثل، المكيل، الموزون، المعدود، المذروع لها أمثال، لكن بعض المبيعات ليس له مثل لاختلاف الصنعة أو اختلاف الهيئة، كالآنية في القديم ليس لها أمثلة، لا بد أن يكون بينها اختلاف، بعض البهائم الأنعام قد يتعذر المثل فيها فيطالبه بالقيمة. قال إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، إن كان متقوما. في حديث القصعة المشهور لما أرسلت وهو في الصحيح إحدى أزواجنا صلى الله عليه وسلم بطعام إلى بيت عائشة رضي الله عنها برسول فضربت يد الرسول يعني يد المرسل ليس يد النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطت القصعة وما فيها فلملم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ووضع طعاما آخر في قصعة لعائشة وقال طعام بطعام وإناء بإناء ضمن الإناء الذي تكسر هذا بإيش؟ بالمثل فالمثل إذا أمكن أولى من القيمة أولى من القيمة فهو مرجح ولذلك قدمه نعم
وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه كقبضه
نعم لأنه في أتلف ملكه حتى لو أتلفه بالخطأ مثل ما قلنا سقط الجوال منه وماذا يفعل يدفع الثمن للبائع ولا ما يدفع يدفع الثمن لأن العقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نعم
وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو درع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
هذا النوع الثاني مضى نوعان المكيل وهذا الثاني والثالث الذي هو متردد مضى أيضا فيكون هذا الثالث إذا حسبنا المتردد يجوز تصرف المشتري فيه وما عداه أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو درع كالعبد والدار كالعبد المعين والدار والأرض والثوب الثوب ليس قماش يعني المقصود القميص والمكيل الذي اشتري جزافا على رأي كما تقدم فهذه هذا النوع من المبيعات يجوز له حتى قبل قبض أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف ببيع بهبة بإجارة بحوالة بوصية من باب أولى طيب يتصرف فيه قبل قبضه سواء تمكن من القبض ولم يقبض أو لم يتمكن وفي رواية في المذهب عن الإمام رحمه الله أنه لا يجوز أن يتصرف فيه وهو قول أكثر العلماء واختاره شيخ الإسلام رحمه الله للحديث الذي تقدم قياسا على الطعام قياسا على الطعام بماذا استدل المصنف رحمه الله على جواز التصرف في مثل هذا النوع من المبيع
لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء رواه الخمسة
هذا ابن عمر كان يتاجر كنا نبيع الإبل بالبقيع شرقي مسجده صلى الله عليه وسلم والبقيع الأرض الواسعة كثيرة الشجر وكان فيها الغرقد خاصة بقيع الغرقد وهو نبات معروف يكثر في الأماكن الجافة وهو الذي تزرعه يهود اليوم وفيه الخبر المشهور أنه أن الحجر والمدر يقول للمسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود هذا المقصود البقيع كان سوقا لم يكن فيه مقابر في ذلك الحين يشترون بالدراهم يعني بالفضة قال فنأخذ عنها الدنانير يعني قبل أن يقبض الدراهم يتصرف فيها ويحيلها إلى دنانير أو الدنانير يتصرف فيها قبل أن يقبضها ويأخذ عنها دراهم هذا وجه الاستدلال أنه تصرف في الثمن قبل قبضه والثمن هو أحد العوضين فالمبيع كذلك يتصرف فيه قبل قبضه فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء رواه الخمسة من هم الخمسة؟ أحمد والأربعة رحمهم الله وهذا الحديث صححه الحاكم لكنه لا يدل على ما دعاه المصنف رحمه الله لأن هذا في تصرف فيما في الذمة فيما في الذمة الثمن ثبت في ذمته 10 دنانير للبائع في ذمة ابن عمر فإذا جاء يدفع له دفع له بدل 10 دنانير 30 درهما أو 100 درهم فهذا تصرف في شيء في ذمته ليس في مثمن لكن يمكن أن يستدل لهذا بحديث ابن عمر وهو في الصحيحين أنه اشترى جملا من عمر رضي الله عنه وأرضاه فلما تمت الصفقة قال هو لك يا ابن عمر قبل أن يقبضه عليه الصلاة والسلام، فتصرف فيه بالهبة. لكن يشكل عليه أنه تصرف فيه بالهبة، والهبة محل البحث، لكن ماذا لو تصرف فيه بالبيع؟ هل نمنع كما منعنا في الطعام أو لا نمنع؟ ذكرنا الخلاف، الجمهور قالوا لا يتصرف في شيء. استثنى الحنفية رحمه الله العقار، قالوا له أن يبيع الأرض أو الدار إذا اشتراها حتى قبل قبضها، لأن ظهورها والتمكن من معرفتها يعني سهل، بخلاف المبيعات الصغيرة. هذا هو الذي ذكره رحمه الله في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم ما ذكر المصنف جواز التصرف، لأن النص جاء في الطعام، جاء في الطعام. صحيح أن أبا داود رحمه الله روى نهى عن بيع السعر حتى تحاز، لكن هذا التعميم في قوله السلع يحمل على الأطعمة التي تحتاج إلى توفيها، والله أعلم. قال
إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
هذا استثناء، المبيع بصفة، قال عندي سيارة وصفها كذا وكذا في جدة، موديلها ولونها وعدد أكيالها، تشتريها مني ب50,000؟ قال اشتريت، تم العقد. هل له أن يبيعها وهو لم يرها بعد لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، أو ليس له ذلك لأنه لم يتثبت من وصفها بعد؟ قد تأتي فإذا هي ليست على الوصف فيغرر بالمشتري الجديد، وهذا الاستثناء له علة، وهي علة وجيهة. طبعا المبيع بالصفة جائز، وليس من بيع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما ليس، يعني أن تبيع شيئا لا تملكه، أن تبيع مال أخيك، حتى لأن بيع الموصوف جائز في السلم بالإجماع، فكذلك هذه. وللمشتري الخيار إذا جاء المبيع، إن جاء على الصفة تم العقد، إن لم يأتي على الصفة فله خيار الرد، الحنفية يثبتون له الخيار مطلقا. أو رؤية متقدمة، قال أنت رأيت سيارتي التي في جدة قبل شهر، تشتريها مني بكذا، لم يصفها، باعه على ما وفقا على رؤيته، فلا يجوز له أن يتصرف فيه لاحتمال التغير حتى لا يغرب المشتري الجديد. قال فلا يصح لشبهه بما يحتاج إلى توفيه. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه،
قوله فلا يصح التصرف فيه يعني من المشتري، وكذلك البائع لا يتصرف فيه لتمام العقد، صح العقد ولزم، فلا يصح أن يتصرف فيه ببيع آخر قبل قبضه، إلا لو كان المبيع عبدا فله أن يعتقه، الشريعة تتشوف لمثل هذا، أو تصرف فيه بوصية. المقصود هنا عدم الصحة في التصرف بالمعاوضة بالبيع ونحوه كما تقدم. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، هنا يتكلم عن ضمان هذه مثل السيارة مثل الدار، تلف بعد العقد وقبل القبض. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، هذا على فرع على ما تقدم، على ما تقدم أنه يصح التصرف فمن ضمان المشتري. وظاهر كلامي هذا أنه في ضمان المشتري سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من القبض، وسيشير المصنف إلى شيء من هذا. لماذا من ضمان المشتري؟
لقوله عليه السلام الخراج بالضمان.
الخراج بالضمان، ما معنى الخراج؟ ها؟ الفائدة، الغلة، النماء، بالضمان يعني بسبب الضمان، لمن عليه الضمان له الخراج، هذه قاعدة، وأصلها حديث الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان بعض العلماء يضعفه كالبخاري وأبي داود عليهما رحمة الله تعالى كما في البلوغ. وفيه قصة عند ابن ماجه أن رجلا اشترى عبدا فاستغله مدة ثم وجد به عيبا ما تبين له إلا بعد مدة فرده، فقال البائع: يا رسول الله، قد استغله، استغل عبدي، استغل غلامي. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني هذه الغلة التي استفادها منه يستحقها بسبب ضمانه للمبيع لو تلف، كالذي يشتري سيارة ثم يركب معه ركاب ويأخذ أجرة عليهم ثم يتبين له عيب في السيارة فيردها للبائع، ليس له أن يطالبه بأجرة السيارة خلال مدة الاستخدام ولا بما حصله بسببها، لأنها لو تلفت ضمنها. فكذلك هذا من العدل، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ويعبر عنها الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، وهذه القاعدة، وهي مقيدة بما إذا كان الغنم نشأ في ملك شرعي. أما لو نشأ الغنم في ملك غير شرعي كأن يغصب العبد ويستغله، فمنافع العبد في مدة الغصب مضمونة، ليس لعرق ظالم حق غصب سيارة واستعملها شهرا ثم ردها، يلزمه أن يرد السيارة إن كانت قائمة أو يرد مثلها ويرد أجرتها خلال هذه المدة، ليس لعرق ظالم حق. أو غصب أرضا على القول بأن الأراضي تغصب وهو قول الجمهور. الخراج بالضمان عكسها، نظيرها الغنم بالغرم، عكسها الغرم بالغنم، قاعدة عكسها يذكرها الفقهاء. من يغرم، من يغرم من يغرم يغنم يغنم، يعني مثاله، ومن يغنم يغرم مثاله عمارة موقوفة على فقراء غلتها لمن؟ لو حصل فيها تلف يصلحونه؟ يصلحونه، كما أنك تأخذ الغلة فإنك تقيم، كذلك الشركاء والموقوف عليهم العارية، العارية غنم العارية لك، فما يحصل هل هي مضمونة عليك أو لا؟ هذه أيضا فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج وهو غلة المبيع بالضمان، يعني بمن عليه الضمان. هذه من القواعد الكلية مرت معنا في الأشباه النظائر. نعم.
وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.
نعم.
وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه،
هذا تقييد، أما إذا منعه البائع من القبض فهذا عدوان، فيده يد غصب، فالضمان عليه لو تلف. نعم.
فإن منعه حتى تلف،
قوله رحمه الله ما لم يمنعه بائع من القبض، البائع قد يمنع من القبض لسبب، يقول رفض أن يسلم الثمن، يضمن أيضا، يلزمه أن يسلم المثمن أولا، مر معنا في المجلس، البائع يسلم المثمن ثم يطالب الثمن، وننظر في الثمن هل هو في الذمة أو حال، هل هو في البلد أو على مسافة قصر، هل ينظر أو لا ينظر، هل يفسخ البيع أو لا يفسخ، هل يحجر عليه أو لا يحجر عليه، يعني يسلم المبيع إذا تشاح، مر معنا الخلاف، تشاح يجعل في يدي، يجعل المبيع والثمن في يدي عدل. فظاهر كلامي هنا ولو كان المنع لأجل قبض الثمن يضمن البائع لأنه لا زال في يده. قال فإن منعه، نعم،
فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب،
ضمنه ضمان غصب. إن كنت فقيها فاعلم أن الفقهاء يضمنون على بنوعين الضمان، ضمان غصب وضمان عقد، هذا يأتي معك في الفقه، يقول مضمون ضمان عقد أو مضمون ضمان غصب، ما ضمن ضمان غصب فيلزمه أن يضمن التالف ويضمنه بنمائه المتصل ونمائه المنفصل، ويضمن أيضا أجرته خلال مدة القبض. فالبائع هذا كأنه غاصب، نقول بقي المبيع عندك مدة كذا وكذا وأجرته كذا وكذا، لو اشترى منه جملا وبقي أمسكه 10 أيام فمات الجمل، نقول 10 أيام أجرة الجمل في هذه المدة كذا وكذا، كأنك غاصب، ادفع أجرة الجمل، ويأتي بجمل آخر مثله، تعذر المثلية، يأتي بقيمة الجمل، أما لو قلنا ضمان عقد فلا يضمن إلا التالف، أما النماء فله، النماء له. فلو ضمن الناقة ضمان عقد وولدت أثناء مدة ضمانه فأولادها له الخراج بالضمان، لأنه ضامن ضمان عقد، ضمن ضمان غصب. نعم.
والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع،
من ضمان البائع. الثمر على الشجر إذا بيع بشرطه بعد بدو صلاحه يجوز، يبقى في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. والمبيع بالصفة والرؤية كما تقدم برؤية سابقة من ضمان البائع. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى توفية، وكل ما لا يصح التصرف فيه لا يضمنه، المشتري لا يصح له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه، إذن لا يدخل في ضمانه لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيه كما تقدم. نعم.
ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه.
أين ذكرنا هذه الجملة؟ عند قوله إيش؟ الله يفتح عليك. من اشترى، أول كلمة ومن اشترى، فالحكم المتقدم خاص بما لو اشترى المبيع لا يصح له أن يتصرف فيه على التفصيل الذي تقدم. أما ما ملكه تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله أن يتصرف فيه قبل القبض بلا خلاف. لماذا؟ لتمام الملك، كمبيع مقبوض ووديعة ومال شركة وعارية. أعرت شخصا ما سيارتك، هل لك أن تبيعها وهي في يد المستعير؟ لك أن تبيعها لأنها سيارتك، صحيح أنها ليست في يدك لكنها في ملكك. طيب.
ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل.
شرع في واحدة من المسائل أربع، قلنا الفصل يحتوي على أربع مسائل، ما هي؟ التصرف، الضمان، القبض يعني كيفية القبض والإقالة. ملخص ما سيأتي في كيفية القبض أنه يختلف باختلاف المبيع، فقبض الشاة ليس كقبض الذهب، مرده إلى ماذا؟ إلى العرف. هذا على سبيل الإجمال، إلا إذا كان العرف مضطردا في جميع البلدان وجميع الأزمان كالمكيل والموزون. قال ويحصل. نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو بيع بوزن بالوزن أو بيع بعد بالعد أو بيع بذرع بذلك الذرع.
نعم.
لحديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام،
هذا ذكره البخاري تعليقا، ورواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشرطه حضور مستحق أو نائبه.
شرط صحة هذا القبض حضور المستحق أو من أو حضور من ينيبه، فإذا لم يكن حاضرا فإنه لا يقبل قوله فيما بعد أنه ناقص أو فيه خلل، لا بد أن يكون حاضرا. نعم.
ويصح استنابة من عليه الحق المستحق.
الأصل أن البيع بالكيل والوزن والعد أن البائع هو الذي يكيل، فويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم، يعني يقول تشتري مني 10 أمداد من هذا الحب المد بعشرة، قال نعم، فالبائع هو الذي يكيل ويقبض، فهل له أن يوكل المشتري في أن يستوفي هو يكتال له؟ قال ومن ويصح استنابة من عليه الحق، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يقول اكتل أو اعتد، قال تشتري 10 من هذه الشياء، قال نعم بكذا، قال قبلت، قال يلا خذ 10 منها، شيل لك 10 جوالات 10 أجهزة 10 مغنم، فهو الذي يعدها ويضعها دون نظر البائع، وكله واستأمنه، يصح. طيب لو ما يعرف يكيل أو ما يعرف يوزن واحتاجوا إلى من يكيل، أو كان المكيل كثيرا أو العد كثير، اشترى 1000 كرتون يحتاج إلى عد وتثبت، وكلوا شخصا بأجرة، أجرة العاد هذا على من؟ قالوا عدة، تأكد لنا من عدد المبيع هذا، عدد الأجهزة، عدد الأحذية، عدد الآنية، أجرته على من؟ قال ومؤونة. نعم.
ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل،
على الباذل، وأجرة النقل على القابض. النقل الأصل أن على المشتري، لو احتاجت السلعة إلى نقل من الصين إلى السعودية، من جدة إلى مكة، فعلى المشتري، إلا أن يشترط المشتري. الدلال لو كانت البيع بدلالة على من؟ على البائع عرفا، إلا أن يكون هناك شرط. أيوه، فالعبرة بالعرف. الباذل من هو؟ لماذا قال الباذل؟ الباذل هو البائع أو غير البائع، يعني في غير البيع، كما في الهبة، هبة موهوبة تحتاج إلى عد أو عطية، فليست على المعطى. نعم، هذا ما يظهر لي والله أعلم في هذه الكلمة، والله أعلم. قال:
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
يعني لماذا على الباذل؟ يقولون كسقي الثمرة، اشترى مزرعة نخيل وفيها تمر في أول بدو صلاحه، أحمار وصفار في بعضه، يحتاج إلى سقي مدة شهرين الآن، سقيه على من؟ على البائع، إلى أن يستلمها المشتري. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. هنا قيدان، الحذق والأمانة. أما إذا خان أو تعدى أو فرط، الناقد الذي ينقد الثمن يحتاج إلى عد الثمن أيضا، لو أخطأ تبين فيما بعد أنه أخطأ، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، يرجع البائع على المشتري. يعني عد للبائع الثمن وأخطأ في العدد، بعد مدة اكتشف الخطأ، إن أثبته ببينة يرجع على المشتري. العاد الناقد الحاذق إذا كان حاذقا أمينا ليس عليه ضمان لوجود الخطأ. نعم.
ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله.
بنقله، ما يحتاج إلى نقل يحصل القبض بالنقل. نعم.
ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك.
العادة محكمة لإطلاق الشرع. نعم.
وغيره، أي غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجرة، قبضه بتخليته بلا حائل.
كالدور والبساتين بالتخلية، يخلي بينه وبين المشترى. إذن ما كان بتوفية فبهيئتها، الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، ما كان يباع برأسه فبنقله أو بتناوله إذا كان مما يتناول في اليد كالجواهر، أو بنقله كما قلنا في الصبرة أو القطيع من الحيوانات. والعبرة هنا كما قلنا السيارة، قال تشتري هذه السيارة، قال اشتريت، بكم؟ بمئة ألف، قال بعتك، تم العقد. المبيع قال هذه السيارة وهذه مفاتيحها، خذها، قبل أن يأخذ المفاتيح احترقت السيارة أو سقط عليها سقف المعرض وتلفت، في ضمان من؟ البائع، ما قبضنا، أخذ المفاتيح المشتري، سقط سقف المعرض على السيارة، في ضمان من؟ هل قبض المفاتيح يعد قبضا في بيعها أو لا بد من نقل الملكية؟ نسأل أهل المعارض، هل لا بد من أن يحرك السيارة؟ هل لا بد أن يشغلها؟ أراد أن يبيعها، هل له أن يبيعها وهو لم يشغلها أو يحركها أو ينقلها من المعرض؟ هذا يحصل كثيرا في بيوع المرابحة للآمر بالشراء، يقول اذهب إلى معرض فلان اشتر سيارة كذا وكذا وهي بمئة ألف وأنا أشتريها منك بمئة وخمسين مقصدة، فيذهب هذا ولا يرى السيارة، يدفع مئة ألف للمعرض ويرجع لي هذا يقول هات ابدأ ادفع الأقساط روح خذ السيارة. باع شيئا ما قبضه، ما استوفاه، هذا جائز لأنها سيارة، جائز لأنها سيارة، لكن هل يلزم هذا بالصفقة أو لا يلزمه بها؟ هذا يعني محل البحث عند الفقهاء رحمه الله. نعم.
بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع.
يعني ولو كان في الدار متاع فهذا لا يمنع من القبض، يقبض ثم ينقل المتاع. نعم.
قاله الزركشي: ويعتبر الجواز.
الزركشي رحمه الله أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي له كتاب له شرح على الخرق كشرح ابن قدامة لكنه بعده، شرح نفيس حققه سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه وعلينا وعليكم رحمة الله تعالى. هذا من علماء القرن الثامن، توفي سنة 72 و700 من الهجرة، يعني هو بعد شيخ الإسلام، لا يكاد يعرف له ترجمة ولا يكاد يعرف له إلا هذا الكتاب العظيم، وفيه رسائل حتى في عندنا في الجامعة. نعم، الزركشي نسبة إلى الزركشة، الزركشة في الملابس في الزينة، كان مزركش، هذه نسبة أعجمية رحمه الله. نعم،
ويعتبر الجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه
رحمه الله. ما أحسن ترتيبهم للمسائل واستيفائهم لفروعها وجوانبها. أحيانا المبيع يكون مشاعا بين اثنين أو ثلاثة، باع أرضا بين وهي له ولأخيه أو له ولشريكه، يعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن المبيع المملوك بين شركاء نوعان، معقور ومنقور. المعقور هو العقار، معقور، عقر الناقة لا يمكن أن تتحرك، العقار يسمى عقار لأنه لا يسافر، يبقى في مكانه إلى يوم القيامة. فإذا باع من العقار شيئا مشاعا له نصف أرض ورثها هو وأخوه من أبيه، فباع نصيبه، هذا لا يلزم أن يأذن شريكه بهذه الصفقة، غاية ما في الأمر أن المشتري سيكون شريكا لأخيه، لكن لأخيه حق الشفع. أما لو كان هو وأخوه شركاء في سيارة فباع نصيبه من السيارة لشخص، المشتري الجديد قال أريد السيارة أذهب بها إلى جدة، قال ولا ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكي، نقول لا، انتظر شريكك حتى يأذن لك في النقل أو اتفق على هيئة النقل حتى لا يحصل نزاع، تكون لك يوم وله يوم أو لك أسبوع وله أسبوع أو على ما يتفقان عليه. انتهى من المسألة الثالثة من مسائل الفصل، بقي واحدة وهي الإقالة، تحملوا وننهيها إن شاء الله في أقل من ساعة. قال
والإقالة مستحبة.
الإقالة مأخوذة من قيل، يعني وقال، قال استراح كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، فقيل يعني استراح من ثقل كان عليه، فكأن البيع الصفقة هذه صارت كالحمل على ظهره، اشترى سيارة ثم ندم، فقال للبائع اعفني من هذه الصفقة، أقلني، أقال الله عذرتك، فيستحب. قوله أقلني هذه تسمى إيش؟ ها؟ استقالة، طلب، استقالة، الألف والسين والتاء دائما الطلب، استسقاء، استقالة، استصحاء، استشفاع، فاستقاله طلب منه الإقالة. الإقالة له حكمان، أحدهما شرعي قاله مستحبة ديانة شرعا، ولها حكم وضعي وهي الإقالة فسخ، سيأتي معنا، هي فسخ، فهي فسخ أو رفع لعقد بعد لزومه برضا العاقدين، تثبت في العقود إلا النكاح ليس فيه إقالة. تزوج امرأة ثم قال لأبيها أقلني، هذه صفقة خاسرة يبدو من ظهرها، لا، يتخلص منها بطلاق أو بخلع أو وهي مشروعة إجماعا. والأصل فيها الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولأن فيها إحسان وسماحة ويسر، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وفيها التفريج كربة، من فرج عن مسلم فرج الله كربة، فرج الله عنه كربة من كرب القيامة، تجوز حتى لكافر أن يقيل كافرا اشترى منه، وقد تجب الإقالة تجب متى؟ بعد عقد مكروه أو عقد في بيع فاسد. وللإقالة ركنان: الإيجاب والقبول. ويمكن أن يقال قد تحرم كما لو اشترى عبدا من كافر، عبدا مسلما من كافر، ثم طلب الكافر الإقالة فيحرم عليه أن يقيله حتى لا يعيد المسلم تحت سلطان الكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يعني مجمل ما قاله أو بعض ما قاله الفقهاء رحمه الله فيها. قال: والإقالة مستحبة. لماذا؟
لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة.
رواه أبو داود وصححه الحاكم.
وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة.
أقال الله عثرته يوم القيامة، هذه عند ابن ماجة ليست عند أبي داود رحمه الله. قال: وهي فسخ. كلمة وهي فسخ هذه جرى فيها نزاع وكلام طويل عريض بين الفقهاء رحمه الله. تذكرون هذه المسألة؟ هاي الله يفتح عليك. في القواعد المختلف فيها: الإقالة فسخ أو بيع. المصنف اختار أنها فسخ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه. هذا الحكم القضائي في القضاء أو الحكم الوضعي، هي فسخ، هي فسخ. الإقالة بيع أو فسخ مختلف فيه، والترجيح يختلف في الفروع. فالمذهب وهو مذهب الشافعي كما قلنا، ومذهب لبعض الحنفية، أنها فسخ. لماذا؟ لأنها ليست عقدا، ليست بيع، والعبرة بالألفاظ لا بالمعاني، فهي إقالة تختلف عن البيع في اسمها. وقال المالكية وأبو يوسف من الحنفية هي بيع، وعنه التفريق، قال: قبل القبض فسخ وبعده بيع. لماذا هي بيع؟ قالوا: لأنها مبادلة مال بمال، فيصدق عليها، يقول: رد لي الثمن، خذ هات الثمن وخذ السلعة، مبادلة مال بمال، فهي بيع على هذا. والصواب ما ذكر مصنف، لأن البيع إثبات وهي نفي، نفي للصفقة. فاختلف في الاسم والحقيقة، ولإجماعهما أنها تجوز في السلم، تجوز في السلم، وهو لا يجوز بيعه قبل القبض. قال: خذ 100,000 في كذا وكذا من التمور تسلمها لي في رمضان، هذا عقد سلم. يجوز له بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أن يقول: أقني في هذا العقد، مع أنه لا يجوز أن يبيع التمر الذي أسلم فيه إلا بعد قبضه. فدل على أنها ليست ببيع. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ له ثمرة كبيرة ترتب عليها فروع كثيرة، ذكر ابن رجب رحمه الله أكثر من 20 مسألة مفرقة على هذا الخلاف، وذكر السيوط رحمه الله في الأشباه والنظائر فروعا أخرى سيشير إليها المصنف رحمه الله. لماذا هي فسخ؟
يقال: أقال الله عثرتك، أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا.
يقول: فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة. يقال: أقال الله عثرتك، أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا. نعم.
فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل.
الفاء هنا إيش؟ تفريع. دامت فسخ فرع عليها ما سيأتي. سيذكر المصنف من ما ذكره الفقهاء 13 فرعا. فتجوز قبل قبض المبيع، بخلاف البيع لا يجوز بيعه المبيع إلا قبل قبضه، هذه واحدة. ولو
نحو مكيل،
كالموزون والمعدود والمضروع تجوز فيه، والبيع قبل قبض المكيل والموزون والمعدود والمضروع لا يجوز كما تقدم. نعم.
ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونحوه.
هذا فرع ثاني. لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول، بمثل الثمن الأول. أما البيع فيجوز أن تبيع السلعة بمثل الثمن الأول. اشتريت منك الكتاب 100، وبعد مدة أشتريه منك أيضا 120. اشتريته منك 100 ريال أشتريه منك 50 دولار، يجوز. أما في الإقالة فلا تجوز إلا بمثل الثمن الأول. كيف؟
قدرا ونوعا،
قدرا ونوعا وجنسا. فلو قال: أقلني ولك وأخصم لك كذا، اشترى منه الشاة ب1000 ريال ثم ندم على الشاة، قال: أقلني، قال الله عثرتك، وخذ 100، أعطيني 900 وخذ الباقي، لا تجوز. كره هذا الإمام أحمد رحمه الله لأن فيها شبه بالعينة، كأنه أعطاه 1000 وأخذ 900، مال بمال والشاء بينهما، كرهه. لكنه لا لم يقوى رحمه الله على القول بالتحريم، لأن الأصل أنه بيع، ما أراد المبادرة للنقد بالنقد. لماذا لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول؟
لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.
نعم، هذا بالثمن وهذا بالمثمن. نعم،
وتجوز بعد نداء الجمعة،
يعني الثاني، لأنها فسخ. وأما البيع فلا يجوز بعد نداء الثاني، هذا فرع رقم كم؟ 3. نعم،
ولا يلزم إعادة كير أو وزن،
بخلاف البيع هذا الفرع الرابع، لا بد من الإعادة بعد أن يكتال ويستوفي، لا يلزم إعادة كيل أو وزن أو عد أو ذرع. نعم،
وتصح من مضارب،
هذا الخامس، تصح من المضارب ولو بغير إذن صاحب المال. المضارب العامل يقيل، لكن لو أراد أن يشتري شيئا لا بد أن يكون البيع والشراء بإذن الشريك. نعم،
وشريك.
نعم، ولو فيما اشتراه شريكه، شريكك اشترى شيئا لك أن تقيل فيه، لك أن تقيل فيه لأن لك حق التصرف في مال الشركة، هذا يكون في شركة العنان ونحوها. نعم،
وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة،
والبيع لا يكون بلفظ الصلح، لا بد أن يكون باللفظ الصريح أو بكناية تدل عليه بالنية، فالعبرة بما يدل على الفسخ، فتصح بالصلح والبيع والمعاطاة، خذ يأخذ هذا وهذا.
ولا يحنث بها من حلف لا يبيع،
حلف قال والله لا أبيع هذا اليوم شيئا، لو أقال مسلما يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يبع وإنما أقال. كذلك لا يحلف، لا يحنث لو حلف أن يبيع فأقال، قال والله لأبيعن هذا اليوم شيئا من مالي، فلم يبع وإنما أقال مشتريا منه أمس، فلا يحلف لأنه أقال ولم يبع. نعم،
ولا خيار فيها،
لا خيار فيها، لا خيار مجلس فيها لأنها إقالة وليست بيع. نعم، ولا خيار شرط،
أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه،
كالعيب والتدريس لأنها إقالة.
ولا شفعة فيها لأنها
الحوالة، يعني الحوالة ليس فيها خيار لأنه ملزم بالتحول، فإذا أحيل أحدكم على مريم فليتبع، ليس يقول سأتبع بشرط أن يكون لي الخيار، ألزمه الشارع. نعم،
ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا،
بيعا لا شفعة، يعني رد أقال المشتري وللبائع شريك فقال أنا بدل الإقالة سأخذ نصيبا، وهو لم يأخذ بالشفعة عند الصفقة الأولى، لا شفعة فيها. نعم، ولا تصح
مع تلف مثمن أو موت عاقد،
ولا تلف المثمن، قلنا في البيع لو تلف المثمن يضمنه، لكن هنا لا يمكن الإقالة مع تلف المثمن. نعم، أو موت عاقد، يعني مات البائع أو المشتري لا تمكن الإقالة،
ولا بزيادة على ثمن. نعم، أو نقصه أو غير جنسه،
ولا بزيادة على ثمن كما تقدم بمثل الثمن أو نقصه أو غير جنسه، هذه الفروع التي ذكرها رحمه الله، ذكروا غيرها. إذا تقايل في عقد ربوي لا يجب التقابض، تبايع تمر بتمر صاع بصاع لا بد من التقابض والتماثل، لو قال أقني رد تمري وأرد تمرك، قال خذ تمرك، وقال تمرك ليس معي الآن، قال سأتيك به غدا، يجوز هنا عدم التقابض لأنها إقالة وليست بيعا، لا يجب التقابض في المجلس. لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم أسلم وأراد أن يرده بعيب، يرده لأنها إقالة وليست بيعا، هذا على خلاف ما ذكرناه أولا، يمكن أن يقال لا يرده حتى لا يعرضه للرق. إن استعمله بعد الإقالة فعليه أجرة إن قيل هي فسخ أو لا أجرة عليه إن قيل هي بيع. قال رحمه الله:
ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع
بخلاف الرد بالعيب، فالمؤونة في الرد على المشتري. وهذا ختام هذا الباب، ختم الله لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم. ما هو الإقالة؟ يجوز قبل، أما البيع فلا يجوز قبل أن يقبضه، لا يجوز أن يبيع المبيع قبل أن يقبضه في المكيل والموزون، تقدم معنا. أما في الإقالة يجوز له أن يقيله وهو لم يقبض بعد. نعم. في ليش؟ وهبها قبل أن يقبضها يصح؟ لا يصح على ما اختار المصنف إذا كان مكيلا وموزونا. قلنا المهر الغرر يسير، والشريعة تتشوف لإمضاء عقد النكاح، وإذا حصل خلاف في المهر سترجع إلى مهر المثل، ولا يقصد بها المعاوضة المالية في النكاح، هناك مقاصد أخرى. والنص في البيع قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فيه، لكنها ليست مقصودة لذات المعاوضة، المال ليس مقصودا، وإنما تأخذ مهرا ليس ثمنا في بضعها، ليس ثمنا لها، أن الحر لا يباع ولا يباع عضوه، لذلك الفقهاء منعوا من بيع الأعضاء في التبرع في النقل من الصحيح المريض. وإنما هذه كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لها، يعني بما استحللتم به الفروج، فهو يستحل فرجها بهذا تطيبا لنفسها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.
نعم.
لا، إذا حدد له البطل هذا وزن، ليس كذا، البطل أداة وزن، لكن لو قال صاع تمر فحدد له الكيل، قال أبيعك صاع تمر بكذا أو صاعين بكذا، ثلاثة بكذا، فإذا لا يبيع هذا التمر حتى يتأكد أنه ثلاثة آصع، قال أبيعك هذه الصبرة هي ثلاثة آصع بمئة ريال، يتم العقد، لكن ليس له أن يبيع هذه الصبرة لغيره على أنها ثلاثة آصع حتى يتأكد. رطل الحديد،
لو قال له رطل
ما يجي رطل، الرطل أداة وزن،
لو قال
ما يجي، ما يباع التمر بالوزن، اليوم يباع بالوزن، اليوم يباع التمر بالوزن، لكن هذا على خلاف الأصل. عرفت؟ يعني البرتقال الآن يباع، والتفاح يباع بإيش؟ الأصل أنه مكيل، يباع بالكيل، لكن الناس التمر بالكيل صاروا يبيعونه بالوزن، هذا خلاف المعيار الشرعي. لو أراد أن يبيع ذهبا بالكيل ما يجوز، معيار الذهب وزن. سأذكر لك فرقا: ملء الكفين من الرصاص له وزن،
صحيح؟
طيب كم سيخرج وزنه تقريبا؟ رصاص ثقيل، رصاص ملؤها من التمر، من الهواء، من الفلين، اتحد الكيل، الوزن سواء؟ لا. قد يتحد الكيل ويختلف الوزن، قد يتحد الوزن ويختلف الكيل، يختلف الكيل. فمئة كيلو جرام من الذهب والرصاص، مئة كيلو جرام من الذهب والرصاص يساوي مئة كيلو جرام من الفلين، كلاهما مئة كيلو، لكن لو أردت أن تكيل الفلين ستحتاج إلى شاحنات تنقله، فاختلف. فالأصل قال الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، يعني ما يعتبره أهل مكة موزونا نعتبره موزون، نعتبره أهل المدينة مكيلا نعتبره مكيلا، حتى لا يحصل هناك، يعني إذا باع التمر بالوزن لو أراد أن يبيع تمرا بتمر يبادل تمر بتمر، ما هو الشرط في جوازه؟ درست باب الربا؟ ها التماثل التقارب، هل يجوز أن يبيعه واحد كيلو جرام تمر بواحد كيلو جرام تمر؟ نقول لا يجوز، لأن واحد كيلو جرام من العجوة قد يملأ الكفين، بينما واحد كيلو جرام من السكري قد لا يملأ إلا كفا واحدا. والعبرة بالكيل، إذا أردت أن أبيع تمرا بتمر. إلى أهل مكة والمدينة في عهد عليه الصلاة والسلام، وعادة الناس، عادة الناس، عادة العرب، عادة العرب أن مثل التمور، مثل الفواكه أنه يباع بالكيل، مثل البطيخ يباع بماذا؟ بالعد، يباع بالعد. اللبن يباع بماذا؟ بالكيل، واحد لتر، اثنين لتر، الأفتار هذه أدوات كيل. عادتهم في الذهب، في الحديد، الحديد الآن يباع بماذا؟ بالكيل ولا بالوزن؟ بالوزن، الطن بكذا، الطن وزن، الذهب بالوزن، النحاس بالوزن، وضعها في الميزان وشوف كم سعر الحديد، حتى من الورد هذه التي تستخدمونها مع المسامير يضعها على الميزان يبيعك إياها بالوزن، لا ينظر إلى كيلو. على الباذل، سواء كان الباذل بائعا او موهبا او معطيا، لو تشاحوا واختلفوا فالمؤونه الاجره عليه. الباذل قد يكون بائعا، قد يكون واهبا، قد يكون معطيا. ها؟ قد يكون معيرا، قال اعرني جمالك أحمل عليها متاعي إلى بلد كذا وكذا، فإيصالها أو عدها أو إخراجها سيحتاج إلى من علم على الباذل الذي يبذل، كانت معاوضة فيحسبها في المعاوضة، إذا كانت تبرعا فحتى يحتاط لما يخرج، يعد خمسة جمال يعرف عددها لا يحصل نزاع. معاش حاشي معك؟ أيوة. لو رجعت الحاشي شفت وش قال تحت كلمة بال، هذا ليس في ذهني فيها إلا هذا. يصح استنابة من عليه الحق، ها الذي هو المشتري للمستحق، يعني الأصل أن الكيل على من؟ يعني اشتريت طاقة قماش أو اشتريت كذا وكذا متر من القماش تبغى تفصل ثياب، قال لك المتر بكذا وكذا، التمتير هذا على من؟ على البائع. لو قال خذ طاقة القماش قيس لك ثلاثة أثواب أو أربعة أثواب، قيس لك مئة متر، وكل تقيس وأنت متر. لكن لو جيت أنت طالب تقول هات أنا أقيس، لا ليس لك إلا أن يوكلك. كذلك لو اشتريت كومة تمر تكيلها تسلمها، يكيلها لك ويسلمها لك، ويصح أن يوكل إذا استأمنك، صح يقول عد لك أوزن لك، قولها في الوزن أوزن لك كم كيلو برتقال كم كيلو تفاح، ويتقي الله عز وجل. إذا طف فويل للمطف. نعم. القبض الاستيفاء فيما يحتاج إلى توفية مكيل موزون معدود، أما القبض فقد يكون له ولغيره، يقبض الجمل، يقبض الأرض، يقبض الدار، يقبض السيارة، والقبض يختلف باختلاف المبيع. ها؟ فيه عد يحتاج إلى تثبت، عد كيل الاستيفاء. التوفية تكون من البائع، الاستيفاء تكون من المشتري، يطلب الوفاء، يقول وفني، أعطني، كلي، وزلي، عد لي 10 جوالات، عد لي 10 كراتين، عد 10 لفات من الأسلاك الكهربائية، 10 لمبات كهربائية، هكذا يستوفي، يعني يطلب الوفاء، يقول يلا خذ هذه 100 ريال، هات أعطني المبيع. المبيع هذا يحتاج إلى عد، 1، 2، 3، إلى أن يصير العد الذي اتفق عليه. واضح؟ أربعة أكياس ليس جزاف، هذه معدودة، لكن الجزاف لو قال خذ هذه الكومة من الرز ب100 ريال، ما ندري كم الكومة، كم كيلة، كم مد، كم صاع، ما ندري، يصح بيعها جزافة. لو اشتريتها ووجدت أنها في الظاهر تمر لكن في الباطن وضع كراتين أيوة لك، هذا عيب، لك الخيار. يفعلون كثير مثل الطماطم الآن، يضع في الكرتون تحت كرتون ويظهر من الكرتون مليان، ثم تجد أنه عبارة عن طبقتين فقط. الجزاف ما يقدر على اسمه، جزاف تمر حب تبيعه جزافا، تشتري هذه الطاقة من القماش ب1000 ريال، قال اشتريت، ما يدري كم فيها، يصح. جزاكم الله السلعة، هذه العادة، هذا مر معنا في المسلم، يسلم السلعة ثم يستلم الثمن، لو تشاحها ففي تفصيل. ما في مشاحة، يعني في تسامح، تعطيه وتنتظر الطعام، لكن لو ما وثق فيك وأنت ما وثقت فيه، تخشى يعطيه الثمن وما يجيك الأكل، وهو يخشى يعطيك الأكل فتهرب، وما يخشى تعبي بنزين وتهرب، ها؟ وتخشى أنت أنك تعطيه ثمن البنزين ثم ما يعبي لك السيارة. إيش الحل؟ الحل أنك تضع الثمن عند عدل، والعدل يقبض أيضا، مقبض مثلا ماكينة البنزين ويعبي السيارة ثم يسلمها. يعني أحوال النزاع هذه خارجة على الأصل. هذا يسمى ضمان الدرك، ضمان الدرك أو ضمان العهدة، يقول أتعهد لك أن هذه السيارة تعمل لمدة كذا وكذا سنوات، أو هذا الجهاز أضمنه لك لمدة 5 سنوات، أي عيب يحدث فيه فأنا أضمنه، ما في بس، هذا زيادة لما أثبته الشرع، الشرع يثبت لك خيار العيب ولو لم يشتغل، ولو لم يتعهد به، واضح؟ لكن الشرع يثبت لك الخيار بالعيب المؤثر، أما ضمان الدرك والعهدة فهو يضمن لك سواء كان مؤثرا أو غير مؤثر، لك أن تطالبه بالإصلاح، فهو يضمن لك الإصلاح، ما يضمن لك رد السلعة إلا إذا يعني تعذر إصلاحه، فضمانه للسلعة لمدة معينة هذا شرط اشترطه عليه، قال اشتري منك الجوال على أن تضمنه لي لمدة 2 سنين، قال بعتك بضمان 2 سنين، فأي خلل يحصل فيه يرجع لي. لو لم يشترط هذا الشرط وأصابه خلل خلال 2 سنين، ها هل لك أن ترده بالعيب؟ إن كان الخلل هذا بسبب الاستعمال فلا، لا يثبت لك الشرع هذا. إن كان من غير استعمال كان عيبا لك الرد، لكن إذا شرط على نفسه الضمان فإنه يضمن حتى العيب الذي يحصل بسبب الاستعمال. وإلا الناس يتبايعون، يشتري الناقة ثم تموت، ثم تموت، هل له أن يبيع الناقة ويقول أضمنها لك لمدة سنتين ولو ماتت يرجع إليه ناقة أخرى؟ لا، إذا تفرق لزم البيع، لأنه إذا تلف المبيع ما عاد يستطيع يرد. لذلك في الضمان هذا الذي يشتري يشرطونه، لو انكسرت صار التلف بسبب كسر في المبيع أو بتفريط من المشتري أو بتعد منه لا يضمنه. الأمر الأصل أنه الوجوب، إلا أن يصرفه قليلا، وفي معناه النهي أيضا، النهي إذا وقع بعد تحريم، الأمر إذا وقع بعد تحريم بعد نهي فالأمر يدل على الإباحة، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر، هل يجب عليك أن تصطاد؟ لا، لأنه أمر جاء بعد أن نهاك عن الصيد، فالأمر إذا جاء بعد نهي دل على الإباحة. الصورة ذكرتها أنت، لو أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن زيارة القبور، سألوا عن زيارة القبور، قال إيش؟ زوره، هذا أمر وجوب؟ لا، لأنه جاء عن بعد سؤال أو لأنه جاء بعد نهي، نهاه عن الزيارة ثم قال زوروها، فلا يكون واجبا. ما في 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 ذهني الآن ما لا يحضرني، لكن هل هو موجود؟ الله أعلم. تحفظ مثال يعني يحتاج إلى استعراض الأدلة حتى يأتي أو راجع الكلام الأصولي.
عقد البيع رد عليه مستحيل، أو
صحة العقد. تفضل. ولزومه وانتقال الملك وحكم التصرف والضمان، لكن الجواب عن كل واحد من الخمسة فيه تفصيل. يعني نقول صحة العقد هذا بشرطه أن يكون المبيع مملوكا ومن جائز التصرف ومباحا، واضح بالشروط السبعة في البيع، هذا صحة العقد. لزوم البيع، لزوم العقد هذا إذا لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار شرط. انتقال الملك، ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، يحكم بانتقال الملك بمجرد لزوم العقد. ها؟ الخامس الرابع جواز التصرف، هل يجوز له أن يتصرف أو لا يتصرف؟ هل هو يجوز يتصرف ولو لم يقبض أو لا بد أن يقبض؟ الخامس أيضا الضمان، على من؟ بعد القبض على المشتري، قبل القبض على البائع، هذا الأصل. قد يكون أيضا على المشتري إذا فرط في القبض، أبى أن يقبض، خلى بينه وبين السلعة وأبى أن يأخذها، هذا على إذا كان في المبيع يحتاج إلى قبض. أما لو باعه الأرض ما أخذ صكها، لكن الأرض موجودة، والأرض هذه جاء فيها خسف أو عيب، فهي من ضمان المشتري، تم العقد بالتفرق. فيفرق بين ما يحتاج إلى قبض وما لا يحتاج إلى قبض. أن تبيع شيئا لا يدخل لم يدخل في ضمانك بعد، تبيع مال أخيك مال شريكك، أما بيع الغائب الموصوف فجائز. لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ضمانك وما لا تستطيع أن تسلمه. أما شيء موصوف يعني يأتيك في المحل ويقول أريد بطارية سيارة من نوع كذا وكذا، تقول 300 ريال، قال جيب، فخرج وأخذ واحدة من جاره ب290 وجاء وأعطاك إياها ب300، تبع 10 ريال، يصح هذا؟ يصح، باعك شيئا موصوف بطارية كذا نوعها كذا وهو لا يملكها بعد، لا يملكها بعد، ما في حاجة، لأنها بيع موصوف. فإذا جاء بها على الوصف لزمتك، جاء بها فإذا هي نوع آخر تقول لا هذه ليست منك، لك خيار الرؤية.